أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان كلامنا حول قصة صلح الحديبية الذي عبر عنه الله سبحانه بالفتح المبين، ووصلنا إلى لحظة وصول سهيل بن عمرو الذي أتى باقتراح الصلح من قبل قريش، وبعد ذلك كتبوا الوثيقة، ثم عاد الرسول وأصحابه يقولون يعني في التاريخ، طبعا هذا مذكور، بأن سهيل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وآله قال الرسول: قد سهل عليكم أو سهل عليكم أمركم، يعني تيمنا باسمه سهيل. فقال: اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له رسول الله: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. العرب في الجاهلية كانوا يكتبون على صفحات يعني وثائق وكذا، يكتبون باسمك اللهم، وما يعترفون باسم الرحمن، يعني الرحمن ما يقبلونه، ولذلك هذا يقول: ما أدري ما هو. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمون ما يقبلون، ثوريين. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اكتب باسمك اللهم. احنا ما عندنا اشكال باسمك اللهم، ما في مشكلة. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. اكتب اسمك، لا تكتب رسول الله. فقال رسول الله: إني لرسول الله وإن كذبتموني. ما يأثر تكذيبكم. ثم قال لعلي: أمح رسول الله، عن كلمة رسول الله أمح. فقال: يا رسول الله، إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة، أنا ما أقدر. فأخذه رسول الله فمحاه بيده، ثم قال: اكتب، يعني مساهلة الرسول ومسامحة الرسول مع هؤلاء هذا شيء عجيب يعني. فكتب: اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو صلى الله. واصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. هذا الشيء الأساسي المهم، أن الرسول طالب بالصلح وبعدم الحرب 10 سنين. خلال 10 سنين يعمل كل ما يشاء. 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا صلى الله عليه وآله أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. يعني شيء مهم جدا ممتاز. الجماعة المهاجرين اللي كانوا من أهل مكة ما كانوا يقدرون أصلا يقتربون من مكة، لا يروحون بكل راحة. ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام فهو آمن على دمه وماله. ذولا تجار يهمهم هذا الشيء، مدينة كان بالطريق. وإن بيننا عيبة مكفوفة، هذا مختلفين فيه اللغويون بأن شنو المراد بهذا العيبة المكفوفة. الظاهر أنه كناية عن عدم الغدر. العيبة يعني الوعاء، كل وعاء يسمونه عيبة، ومكفوفة يعني مربوطة معقودة، يعني يكون بيننا عقد قوي، يعني لا يغدر بعضنا ببعض، وأنه لا إسلال ولا إغلال. هذا كل كلام سهيل، يعني هو اقتراحه، لا إسلال ولا إغلال. الإسلال يعني السرقة، والإغلال يعني الخيانة، يعني لا يسرق أحد من الفريقين من مال الآخر، ولا يخون أحد منهم الآخر. وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. يعني كل من يحب حسب الرغبة. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد. دول مو مسلمين، دول مو مسلمين خزاعة، ولكن يدرون بأن هذا أقوى، فقالوا نحن في عقده وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده. كيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. المهم أنه إحنا جايين للعمرة، تخلونا نذهب إلى البيت ونطوف. فقال سهيل والله ما تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. يعني أنت الآن إذا تجي إحنا راح يصير حكي بين الناس بأن ذولا أجبروا، أكرهوا على ذلك، هذا ما نقبل، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك. هذا من شروط أنه إذا جاءك أحد من قريش بعد هذا، حتى لو يقول أنا مسلم، ترجع لنا. وإذا جاءنا أحد ممن معك إحنا ما نرجعه. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فقال رسول الله من جاءهم منا فأبعده الله، ومن جاءنا منهم رددناه إليهم، فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجا. الرسول واثق من نفسه أن هذا إذا هو مسلم واقعا ومؤمن الله راح يفرج عنه، وإذا منافق خلي يروح. ويقولون بأن ابن سهيل في نفس الحادث أسلم وأتى وقال هذا أول شيء، فقال الرسول أخذ أخر. قصة طويلة. فقال سهيل وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، فإذا كان من عام قابل خرجنا عنك عنها لك، فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا. إحنا السنة الآتية نفرغ مكة لك، إحنا نطلع، أنت تجي إلى مكة ثلاثة أيام، ولا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في القراب وسلاح الراكب، سلاح خفيف يعني. وعلى أن هذا اليهادي حيثما حبسناه محله، لا تقدمه علينا. هذا مهم عندهم العرب، أن هذا الهادي هذا لله، لازم يروح مكة وينحر هناك. قال لا، انحروه هنا حيث حبسناه محله، لا تقدمه علينا. فقال نحن نسوق وأنتم تردون، يعني النبي أراد أن يثير فيه شيء، يعني إحنا أتينا بالهادي لله، أنتم تردون، هذا بعد شيء عليكم راح يصير. أكو جمل كثيرة أنا بعد اختصرت. وقال عمر بن الخطاب والله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ. بعد الله يعلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت ألست نبي الله؟ فقال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يعني ليش ما نحارب؟ ما هو كان يحارب وايد. قال إني رسول الله ولست أعصيه، يعني هذا أمر من الله وهو ناصري. قلت أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف حقا؟ حسب ما الرسول رأى في المنام أخبرهم بأنه سنذهب إلى البيت ونعتمر، قال بلى أفأخبرتك أن أتيه العام؟ أنا قلت يعني هالسنة؟ ما قلت. قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به. فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنة، يعني الإبل اللي جاء بها، فدعا بحالقه فحلق شعره، خلاص بعد خرج عن إحرامه. وهذا هو وظيفة المصدود اللي الآن نعمل به، نقول أن من صد عن البيت في عمرة أو حج وكان معه هادي فيذبحه أو ينحره إذا إبل في نفس المكان حيث حبس، ويحلق ويرجع خلاص. وإذا ما أتى به يشتري هديا ويذبح ويحلق أو يقصر. هنا أكو أيضا كلام يعني في الكتب وفي التفاسير بأن جماعة من الصحابة ما كانوا يرضون، ما كانوا يرضون أن يحلقون. شلون نحلق؟ إحنا ما ذبحنا، ما ودينا الهدي إلى مكة. كانوا يأبون. حتى حلق رسول الله، لما حلق خلاص بعد شافوا لا الرسول هو بنفسه حال، يعني ما كانوا يقول شيء عجيب عندهم. زين، على كل حال هذا قصة صلح الحديبية، وقلنا بأن الظاهر أن المراد بالفتح المبين في هذه السورة هو هذا الأمر، هو هذا فتح عظيم، وكما كان في الحديث أيضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو المراد بغفران الذنب؟ وكيف يكون الفتح مقدمة لغفران الذنب؟ فتحنا لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المفسرون كثير منهم يعني أيضا مرتبك في هذا الأمر. فأول الذنب في هذا المكان وغفران الذنب بوجوه ركيكة يعني، وأنا ما أذكرها لأن هذا يأخذ وقت. العلامة الطباطبائي ذكرها ورد عليها، واضح يعني هذا شيء نذكر الوجه في المعنى، فما يحتاج إلى ذكر هذه الأمور. المهم هو مشكلتين هنا. أول شيء أنه كيف رسول الله له ذنب ومعصوم؟ كيف له ذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ثم كيف يكون الفتح مقدمة للغفران؟ شنو يعني فتحنا ليغفر لك؟ إذا عرفنا معنى الذنب الأمران كلاهما يعني المشكلتان كلاهما تنحلان. الذنب ليس المراد به الإثم بهذا المعنى اللي إحنا نعرف، بل الذنب هذا مأخوذ من الذنب يعني الذي في الحيوان، ذنب الحيوان. الذنب يعني التبعة، كل عمل يعمله الإنسان له تبعة، تبعات اجتماعية، تبعات طبيعية، وتبعات عند الله. إذا يكون عمل معصية له عقاب عند الله. وإذا نقول بأن هذا الذنب يعني له تبعة عند الله يعاقب. هناك أمور ربما يكون أصلا مو حرام، بل ربما يكون واجب وظيفتك هذا، ولكن له تبعة اجتماعية غير محمودة، يعني الناس يؤاخذونك على هذا الأمر، هذا أيضا تبعة، وهذه مشكلة. تتبع العمل، تبعة يعني تتبع العمل، فهذا ذنب. ومثل هذا ما ورد في قصة موسى عليه السلام لما قتل القبطي المصري بعد أن صار بين هذا القبطي وواحد من بني إسرائيل عراك وعلى شيء ما ندري شنو هو، فاستنصره هذا المؤمن اللي من بني إسرائيل من جماعته، من جماعة موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام اجى ساعده فوكزه موسى، ضرب المصري، وموسى كان قوي، مات هذا المصري المسكين. فصار يعني بلبلة
لأن هذا قبطي الأقباط أسياد مصر، وهذا إسرائيلي، بني إسرائيل دول عبيد. فموسى اللي هو في بيت فرعون يعني يعتبر ابن الملك، قتل السيد اللي هو المصري انتصارا للعبد، شيء فظيع مو مقبول هذا. فموسى عليه السلام طبعا صار له مشكلة يعني في هذا الموضوع، وغدا أيضا نفس الحادثة، نفس الرجل وصار له واحد ثاني، وأيضا موسى أجى يساعده. على كل حال بعد ذلك موسى استغفر ربه فغفر له. شنو يعني استغفر ربه فغفر له؟ غفر له يعني غفر له ذنب، هذا مو ذنب، هذا واجبه، هذا كافر، هذا مؤمن، كافر ومؤمن يتحاربان يتقاتلان، خب هذا موسى لازم يساعد المؤمن، شيء طبيعي. هو ما كان يقصد أن يقتله، ما كان يقصد أن يقتله مو لأنه ما يستحق القتل، يعني حفاظا على الوضع الاجتماعي، ولكن خب صار مات، مو شيء مشكل يعني قتل كافر دفاعا عن مؤمن، مو ذنب، هذا واجب. ولذلك موسى ما تاب عن هذا، حتى بعد أن غفر له قال ربي بما أنعمت علي بعد هذا الغفران فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مرة ثانية هم إذا أجوا أنا أضرب، يعني هذا واجبي. المهم أنه أنت تنعم علي تغفر لي، شنو اللي تغفر لي؟ إذا هذا ذنب إثم خو ما يجوز أن يرجع له، إذا غفر الله له يعني أنا ما دام أنت تغفر أنا مرة ثانية أسوي، يعني إذا أنت مثلا أذنبت ذنبا والله تعالى قال ما يخالف هالمرة أسامحك، تقول إذا هالشكل أنا مرة ثانية أعمل؟ مو منطقي هذا، لا هذا مو ذنب. الله تعالى وعده أنه يرفع عنه التبعة، يعني أنا أغفر لك ما أخلي الناس يتابعونك ويأخذونك. ولذلك كان يقول في مورد آخر، موضع آخر، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، مو لله علي ذنب، الذنب هذا لهم يعني هم يعتبرون ذنب. إذن هذا القضية في قصة الرسول أيضا، اللي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ما يعتبرونه قريش ذنبا الله تعالى يغفر هذا الذنب لك، سواء الذي تقدم يعني اللي كان قبل الهجرة يوم كان النبي في مكة وبعد أن هاجر. خب النبي كان عنده ذنوب، أعظم مذنب في مكة هو الرسول، سفه أحلامهم وآراءهم وكبراءهم وكسر أو شتم أصنامهم وآلهتهم وسخر منهم ودعاهم إلى ترك دين آبائهم وإلى التوحيد وإلى الاعتراف بنبوته، وهذا في مكة، وجمع حوله العبيد والفقراء، هذا كان كل مشكلة لقريش. ثم جاء إلى المدينة، خب صارت المشكلة الكبرى حروب وقتال، فأكبر مذنب عند قريش هو الرسول. شنو الرابط بين الفتح وبين هذا الغفران؟ شيء واضح هذا، أي إنسان إذا قام بثورة أو بحركة في أي بلد وفي أي مجتمع، إذا ما تمكن من وصول إلى هدفه وتغيير نظام الحكم أو تغيير الوضع الاجتماعي، لأن هذا ربما تكون ثورة اجتماعية لتغيير الوضع السائد، وربما تكون ثورة سياسية، أي واحد يقوم بأي ثورة وأي حركة إذا ما نجح الناس شو يقولون؟ كل الناس حتى اللي يعتبرونه محق في ثورته يشتمونه، خرب البلد وسوى كذا، هذا شيء طبيعي. يعني إذا أحد قام يدعو إلى الإصلاح، أفرض في أي بلد يكون فيه فساد إداري أو مالي أو سياسي، يقوم ويجمع حوله ناس ويقوم بثورة، وربما يكسر مثلا سيارات، ما كل أشياء طبيعي يعني، والثورة بدون حركة وبدون كسر وبدون ما يصير، ثم ما ينجح، يؤخذ، ربما يقتل، ربما يسجن، ربما يطرد. الناس عادة حتى اللي كانوا معاه شي يقولون، يقولون هذا خرب البلد، يخرب بيته، ما يقولون هالشكل. أما إذا نجح وتمكن من تغيير النظام أو تغيير الوضع الاجتماعي السائد، وتمكن من السيادة، كل الناس يمدحونه ويعتبرونه إمام ويتبعونه. هذا وضع الناس، يعني شيء طبيعي أن الإنسان إذا غلب بقوة وبقهر وبالسياسة بأي طريقة يقبل كلامه ويغفر ذنبه، يعني يقبلون كل ما عمل، يقولون لا زين، مع أنه لما إلى أن يصل إلى هدفه طبيعي أنه راح يصير قتال، راح يصير مفاسد، يعني شيء طبيعي. هذا كل هذا مغفور له لأنه وصل. أما إذا ما وصل وهزم، كل هذا يعتبر ذنوب عليه، ذنوب غير مغفورة من حيث الاجتماع، ما علينا، مو من الله، يمكن أنه عند الله مأجور، قام بواجبه سواء وصل إلى هدفه أو ما وصل. أكثر الأنبياء ما وصلوا إلى أهدافه. فالله تعالى يقول فتحنا لك حتى يغفر لك هذا الذنب غفرانا اجتماعيا، يعني يكون كل ما أذنبت في هذا المجتمع مقبول عندهم. وفعلا صار هذا الشيء، وسببه هو الفتح. فالعلاقة بين الفتح وبين غفران الذنب علاقة واضحة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني كل ما عملت في حق قريش في مكة، وما تأخر، كل ما عملت في المدينة، كل هذا راح يصير مغفور ومقبول اجتماعيا لأنك فتحت ولأنك وصلت إلى السلطة وتمكنت من رقابه. وهذا الأمر من حسن الحظ أن هذا الأمر مذكور في رواية من الإمام الرضا عليه السلام. يقول المأمون، هذا في عيون أخبار الرضا، المأمون يسأل الإمام فأخبرني عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الرضا عليه السلام لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. كل هذا يدل على فظاعة الأمر في المجتمع المكي. فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم، لما انغلب عليهم صار ذنبه مغفور. وهذا شيء طبيعي، يعني المجتمع يتقبل هذا الشيء بعد الغلبة. لو ما كان يغلب كان كلهم حتى الناس اللي يقبلونه يقولون ايش سوى فينا. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن. فهذا إذن شيء واضح يعني أن المراد، وأنا أستغرب أن المفسرون ما يلاحظون تفاسير أهل البيت، فمن أنفسهم يذكرون أمور يعني غصب يبون يفسرون الذنب بوجوه أخرى وما يصلون إلى شيء. على كل حال المشكلة في هذا الحديث أنه يقول: إنا فتحنا لك مكة، فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة وبعدين إنا فتحنا لك مكة، ظاهر الحديث أن المراد بهذا الفتح فتح مكة، وإحنا قلنا بأن المراد بالفتح صلح الحديبية. فإما أن يكون خطأ من الراوي يعني يمكن يكون شيء من هالقبيل، أو أن صلح الحديبية أيضا يعتبر فتح مكة لأنه كان مقدمة لفتح مكة وانتهى إلى فتح مكة، ممكن يعني هذا التوجيه، وإلا هذا من هالجهة شوي يعارض التفسير اللي قلنا. هنا كلام آخر وهو أنه الآية تقول: إنا فتحنا بصيغة الجمع وضمير المتكلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. المفروض يقول لنغفر لك، والله هو اللي فتح وهو اللي يغفر. ليغفر لك الله أربع أمور تترتب على الفتح: الغفران، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، يتم ما نقول نتم، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أربعة أمور مترتبة على هذا الفتح. لماذا يقول إنا فتحنا ثم يقول ليغفر لك الله؟ أيضا وجوه تذكر. أعتقد أن يعني يمكن يكون المراد يعني السبب في هذا الالتفات، هذا نسميه في الأدب العربي الالتفات، يعني تغيير الضمير. أول شيء إنا فتحنا ثم يقول ليغفر لك الله، من جهة أن هذه الأمور الأربعة أغراض وأهداف، والأهداف مقصودة لله تعالى، مقصودة له، هو الذي أراد أن يغفر لنبيه وأن ينصره وأن يهديه وأن يتم نعمته عليه. وللوصول إلى هذه الأهداف فتح الفتح المبين، لكن الفتح ما يتم بمجرد إرادته تعالى، يعني ما تم، بل تم بأسباب وعوامل، يعني الأغراض متقومة بإرادته تعالى فقط، هو الذي أراد أن يبلغ هذه الأسباب ويصل إلى هذه الأهداف. وللوصول إلى هذه الأهداف حرك هذا الوضع حتى يصل إلى الفتح. وإحنا قلنا سابقا بأن القرآن إذا ذكر الضمير المتكلم مع الغير، يعني إنا أنزلنا، إنا خلقنا، هذا للدلالة على أنه يتدخل في تحقق هذا الأمر عوامل طبيعية أو غير طبيعية متعددة. الله تعالى يقول إنا أنزلنا مثلا من السماء ماء مثلا، هذا الماء من السماء ينزل بإرادة الله طبعا، لكن بإرادة الله عوامل طبيعية تتحرك وبصورة طبيعية ينزل الماء، أو هناك ربما عوامل غير طبيعية أيضا اللي إحنا ما نعلم بها وغير ذلك. إنا خلقنا، إنا أي شيء اللي ينسب الله تعالى إليه وإلى غيره، من هو هذا الغير؟ الله تعالى ما له شريك. الغير هنا العوامل اللي تعمل بإرادته تعالى وبأمره، ولكن على كل حال هذا الأمر يتحقق ضمن مجموعة عوامل. أما الأهداف مو أهداف هؤلاء، أهداف متقومة بإرادته فقط، هو الذي يريد أن ينصر وأن يهدي وأن يتم النعمة وأن يغفر الذنب. عرفت شلون؟ السبب أنه هذه الأمور تسند إلى الله تعالى، والفتح يسند إلى ضمير الجمع، لأن فيه عوامل عديدة حتى يصل إلى المقصود، يعني هو الفاتح. والحمد لله رب العالمين.